باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
باب ليلة القدر، يعني باب ما ورد في ليلة القدر من الآثار والأحاديث والفضل. وهذه الأحاديث التي يسوقها المؤلف رحمه الله كلها في الصحيحين أو في أحدهما، لأن بعض السامعين قال إنه لم يتكلم عن الأحاديث. هذه الأحاديث اتفق عليه الشيخ، أغلبها اتفق عليه الشيخ، وبعضها انفرد به أحدهما. والحديث إذا رواه البخاري ومسلم أو رواه أحدهما فقد تجاوز القطرة كما قال أهل العلم. إنما الحديث اللي يبحث في سنده ما كان في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع والأجزاء، أما ما في الصحيحين أو في أحدهما فإنه تجاوز القنطرة، لأن العلماء تلقوا حديثهما بالقبول، فهي تفيد العلم عند جمع من العلم، تفيد العلم اليقيني. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر، فيه يقول إن أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. هذا الحديث فيه دليل على أن السبع الأواخر من رمضان أرجى ليلة القدر من غيرها. وسيأتي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. وحديث الآخر: تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذه الحديث تدل على أن ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر. حديث عائشة: تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحديث الآخر: تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة القدر، ليلة القدر اختلف العلماء فيها، هل هي باقية أو رفعت؟ قال بعض العلماء إنها رفعت، ولكن هذا قول ضعيف لا وجه له، والصواب أنها باقية لم ترفع. وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يدرى في أي ليلة في السنة، هي في السنة لكن لا يدرى في أي ليلة، وهذا قول أيضا ضعيف مرجوح. والقول الثالث أنها باقية، وأنها مختصة في شهر رمضان ولا يدرى في أي ليلة من شهر رمضان، وأيضا هذا قول مرجوح. والقول الرابع أنها مختصة في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الصواب. الصواب أنها موجودة وأنها باقية وأنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر من رمضان. واختلف العلماء في أي ليلة تكون، وليس هناك دليل واضح أو صريح يدل على تخصيصها في أي ليلة، بل هي في العشر الأواخر، مختصة في العشر الأواخر، أخفاها الله سبحانه وتعالى ولم يعينها حتى يجتهد العباد في طلبها، وحتى يجتهدوا في العبادة في الصلاة والقراءة والدعاء والذكر والصدقة والإحسان في هذه الليالي العشر، حتى تكثر أعمالهم الصالحة وحتى يكثر ثوابهم. كما أنه سبحانه وتعالى أخفى ساعة الجمعة، ساعة الجمعة فيها ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، أخفى الله حتى يجتهد العبد في يوم الجمعة في العبادة والدعاء. كما أنه أخفى ساعة الاستجابة في الليل، هناك ساعة استجابة في كل ليلة حتى يجتهد العباد، وكذلك ليلة القدر أخفاها الله في العشر الأواخر حتى يجتهد العباد، فهي في العشر الأواخر، قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار. هذا هو الصواب. والصواب أنها متنقلة وليست ثابتة في ليلة معينة، بل هي متنقلة، قد تكون في بعض السنين في ليلة 21، وقد تكون في بعض السنين ليلة 23، قد تكون في بعض السنين ليلة 25، وقد تكون في بعض السنين ليلة 27، وقد تكون أيضا في بعض السنين ليلة 29، وقد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. ولكن ليالي الوتر أرجى من غيرها، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 أرجى من غيرها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها كما في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وأول السبع الأواخر ليلة 23، أول السبع الأواخر ليلة 24، لأن الأصل أن الشهر يتم، تكون أول السبع الأواخر ليلة 24. وإذا كان إذا لم يتم الشهر تكون أول السبع الأواخر 23، لكن الأصل أن الشهر يكون 30، هذا هو الأصل، فلذلك تكون أول السبع الأواخر 24. وسميت القدر، سميت القدر قيل لأنها ذات قدر وشرف عظيم عند الله عز وجل، وقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يكون يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وفقر وغنى وعز وذل وموت وحياة وسعادة وشقاوة وفقر وغنى، فيقدر فيها في تلك السنة، لأن ليلة القدر هي التقدير السنوي. الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، هذا التقدير العام. وهناك تقدير عمري على الشخص، يقدر تقدير عمري للشخص، إذا كان في بطن أمه ومضى عليه 4 أشهر أرسل الله الملك فنفخ فيه الروح وأمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، هذا التقدير العمري. وهناك تقدير سنوي وهو التقدير في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي كما في قوله سبحانه كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويفخر ويغني سبحانه وتعالى. فليلة القدر سميت القدر لما فيها من تقدير الأشياء، ولأنها ليلة عظيمة القدر شريفة عند الله عز وجل، اختصها الله تعالى بإنزال القرآن الكريم فيها كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، نوه الله تعالى في شأنها وعظمها سبحانه وتعالى وفخمها، فقال سبحانه إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر بالتفخيم والتعظيم، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها والعبادة والطاعة فيها تعدل عبادة 1000 شهر، ويتعادل 83 سنة و4 أشهر، وهذا فضل عظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر يعني القرآن، القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر، ابتدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، يعني في الليلة المباركة وهي ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قالت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عني. فينبغي الإكثار من هذا الدعاء، اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عني. وقلنا أرغر لكم قد تواطأت يعني توافقت، فمن كان متحريها يعني من كان طالبها وقاصدها فليتحرى في السبع الأواخر. وفي هذا الحديث فضل ليلة القدر، وفيها أن السبع الأواخر أرجى من غيرها ليلة القدر، وفيها أن الرؤيا قد تكون سببا للتشريع كما في هذا الحديث، وكما في حديث الطفيل أخي عائشة لأمها أنه رأى في المنام أنه مر على نفر من اليهود فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقالوا له وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مر بنفر من النصارى فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا له وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. كان هذه الرؤيا سبب للتشريع، وكذلك هذه الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها يعني وطالبها وملتمسها فليتحرى في السبع الأواخر. ففي دليل على أن السبع الأواخر أرجى ليلة القدر من غيرها، لكن وليلة 27 أرجى من غيرها أيضا. فليلة القدر تكون في مختصة في العشر الأواخر، تكون في الأشفاع وتكون في الأوتار، ولكن الأوتار أرجى من غيرها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وليلة 27 أرجى من غيرها، ولكن لا يجزم فيها بليلة معينة. وسبق أن من علامتها أنها تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها مثل القمر ليس لها شعاع، هذه العلامة الواضحة. أما العلامة الأخرى اللي ذكرت فهي علامة ضعيفة، منها أنها ليلة القدر لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها وأنها ليلة معتدلة ليست حارة ولا باردة، هذه أقوال هذه علامات ضعيفة ليس عليها أدلة، لكن العلامة الواضحة ما ثبت في صحيح مسلم
أنها تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع، هذه العلامة الواضحة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، هذا في دليل على أن الوتر من العشر الأواخر أرجى ليلة القدر من غيرها، والوتر هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، فينبغي يعني أن يخصها بمزيد من الاجتهاد، ولكن لا يجزم بليلة معينة، قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع، لكن الأوتار أرجى من الأشفاع. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، اعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أوريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم، هذا الحديث في دليل على أن ليلة القدر متنقلة، وأنها في تلك السنة صارت ليلة 21، في تلك السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صارت ليلة 21، لأنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فوقف المسجد ليلة 21، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين، فدل على أن تلك السنة صارت ليلة القدر ليلة 21، دل على أنها متنقلة. وفي هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، وأنه سنة مستحبة، ومشروعية الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الاجتهاد في العبادة ما لا يفعله في العشرين الأول، منها الاعتكاف، كان يخص العشر الأواخر بالاعتكاف، وكان قد اعتكف في العشر الأوسط من رمضان طلب ليلة القدر، فاعتكف عاما يطلب ليلة القدر، ثم أخبره الله أنها ليست في العشر الأول، فاعتكف ليست في العشر الأوسط، فلما اعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي أخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط طلب ليلة القدر، ثم بين له أنها ليست في العشر الأوسط فاعتكف العشر الأواخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين اعتكفوا معه: من اعتكف معي فلا اعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. في دليل على أن النسيان جائز على الأنبياء، النسيان جائز على الأنبياء لأنه بشر، الأنبياء بشر والرسل بشر، أما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه النسيان، لأنه إله سبحانه وتعالى، لأنه الإله، والإله لا يجوز عليه النسيان. ولهذا قال الله تعالى موسى أنه قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله لا ينسى، لكن النبي ينسى لأنه بشر وليس إله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. هذا في دليل على جواز السجود في الماء والطين، السجود على التراب، وفي دليل على أن الإنسان إذا سجد على التراب لا ينبغي له أن يمسح جبهته إلا بعد السلام. ولهذا النبي سجد على الماء والطين وأقبل على الناس بوجهه وعلى جبهتي أثر الماء والطين. وفيه أن الله تعالى أخفى ليلة القدر ولم يعينها في ليلة معينة، والحكمة حتى يجتهد العباد في العبادة، اجتهدوا في العبادة طلبا لهذه الليلة في العشر الأواخر كلها حتى يكثر ثوابهم وأجرهم وعبادتهم. وفي هذا الحديث مشروعية اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء، الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وشرعا هو لزوم المسجد بنية لطاعة الله عز وجل. واختلف العلماء في مدة الاعتكاف ما أقلها، ذهب جمهور العلماء إلى أن أقل الاعتكاف يوم كامل ولا بد فيه من الصيام، وعلى هذا فيكون أقل الاعتكاف يوم واحد يصوم فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أقل الاعتكاف يوم، ويجوز أن يعتكف يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو عشر أو ما شاء الله، لكن أقل الاعتكاف يوم وليلة يصوم فيه. وقالوا أيضا لا بد أن يكون اعتكاف في مسجد جامع يصلي في الجمعة حتى لا يحتاج الخروج إلى الجمعة. والقول الثاني لأهل العلم أنه ليس هناك حد محدد، بل يجوز الاعتكاف ولا يشترط الصوم، يجوز الاعتكاف ولو ساعة أو ساعتين. فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع فلا بأس. ذهب إلى هذا الجمع من العلم، قرر هذا النووي رحمه الله وجماعة، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فوفى بنذره واعتكف ليلة، والليل ما في صوم، فدل على أنه لا يشترط الصوم، وأن الاعتكاف يكون أقل من يوم. والمعتكف يلزم طاعة الله عز وجل، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، لما لا بد منه، يخرج من البول والغائط والوضوء والاغتسال يوم الجمعة، وله خروج الأكل والشرب إذا لم يكن هناك أحد ما يأتي له بأكله وشربه. فإذا خرج لغير حاجة بطل الاعتكاف، أو جامع الاعتكاف، جامع امرأته بطل الاعتكاف. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف يبطل اعتكافه بالجماع، وكذلك إذا خرج من غير حاجة، وهو سنة مستحب، يجوز الإنسان أن يخرج أن يعتكف ثم يترك، إلا إذا كان إذا نذر وجب عليه الوفاء بنذره، يكون واجبا الاعتكاف بالنذر، وأما بدون نذر فهو مستحب، فإن أكمله فالحمد لله، وإن قطعه فلا حرج. نعم.